بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، والمغالطة التي نحن ما زلنا بصدد مناقشتها هي قولهم إن نظام الحكم الإسلامي يحرم المسلمين من التمتع بالحرية، ولذلك يتخذ أصحاب هذه المغالطة موقف العداء من إقامة نظام حكم إسلامي بحجة أن هذا النظام يحرم الإنسان من حريته، وأمتع شيء يشعر به الإنسان إنما هو حريته. قلنا في الدرس السابق والذي قبله إن هذه مغالطة كاذبة خطيرة، وتتحدث عن نقيض الواقع. وقلنا أصلا التكليف لا يلاحق الإنسان، يعني لا يصبح الإنسان مكلفا إلا إذا كان يتمتع بحريته. فبين الحرية التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان وبين التكليف تلازم. كلما كان الإنسان متمتعا بحريته يوجد التكليف، يقول له الله عز وجل: بناء على حريتك انهج هذا النهج، والتزم بهذه المبادئ، وابتعد عن هذه الأمور. أما إذا فقدت الحرية من كيان الإنسان، أي إنسان حرم من حريته يغيب التكليف. أوضحنا ذلك، يعني الإنسان الملجأ إلى عمل ما لا يكلف، لا يكلف بما ألجأ إليه ولا بنقيض ما ألجأ إليه. أوضحنا ذلك وشرحناه وفصلناه. وقلنا أيضا إن الإنسان المسلم يملك أن يعبر عن أفكاره وآرائه، ولو كانت هذه الآراء والأفكار مخالفة للنهج السديد وللصواب فيما يتعلق بالعقيدة أو بالسلوك، ولكننا نلاحقه بالحوار والنقاش والأخذ والعطاء. نعم. وقلنا لا أدل على ذلك، يعني من أوضح الأدلة على ذلك ظهور فرق جانحة في أوائل القرن الثاني من تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرق كلها شاذة، وجدت ما كممت أفواه أصحابها أبدا، رغم أنه شذوذ كان واضح، ولكن كان هنالك عراق من المناقشة الحرة والحوار، تنفيذا لقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. هذا دليل على أن الإنسان المسلم يملك أن يعبر عن أفكاره. والباري عز وجل لم يأمر يعني السلطة وأمير المؤمنين أن يكمم الأفواه، ذكرنا ذلك أيضا. لكن قلنا بعد هذا أن هنالك ضابطان اثنان أو قيدان اثنان للحرية، لابد أن يوجد هذان القيدان للحرية التي يحترمها الإسلام ويقدره. ذكرنا الضابط الأول وأرجعنا الحديث عن الضابط الثاني إلى اليوم. ما هو الضابط الأول؟ قلنا أن تكون حرية الإنسان نابعة من كيانه هو، هذا الضابط الأول. يعني زيد من الناس مسلم موجود في الدولة الإسلامية عبر عن رأي يرتئيه، وهو حر في أن يعلن عن هذا الرأي وأن يستمسك به. بحثنا فوجدنا أن هذا الرأي منبثق من داخل ذاته، ومن ثم يمارس الحرية للتعبير عن رغبته هو. إذن هذا الضابط وجد، نحترم رأيه، إن كان صواب يا مرحبا، وإن لم يكن صوابا نناقشه ونحاوره ونحاول أن نزيل أسباب الالتباس في ذهنه. إن قاد واقتنع فبها، لم يقتنع ذنبه على جنبه. نعم. أما إذا رأينا بعد أن بحثنا أن هذا الرأي الذي يزعم أنه يرتئيه إنما هو تعبير عن رأي أناس آخرين، هو يروج لآرائهم ويروج لأفكارهم، إذن هذه ليست حريته هي، وإنما هو بريد. نعم، ينقل لسبب ما آراء آخرين من الخارج، يحتضن هذه الآراء وينثرها وينشرها فيما بيننا. ماذا قلنا بالدرس الماضي؟ قلنا هذه حرية زائفة، قولا واحدا ينبغي أن نأخذ يعني حرية زائفة تصادر قولا واحدا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يعني يخدعنا، يقول ينبغي أن نفعل كذا، أن نلغي القانون الفلاني، أن نستبدل به قانونا آخر، أن المرأة، الأسرة، المجتمع. طيب بحثنا فوجدنا أن له صلة بالخارج، وأن أناسا في الخارج مخططون لهدف، يغرونه بالمال، يغرونه بوسائل أخرى ربما، ويطلبون منه أن يروج هذا الرأي. طبعا هو مصلحته أخذها، أجره أخذه، فبده ينفذ. الآن هل هذا الإنسان عم يمارس حريته؟ منقول له يا أخي إذا كانت حرية منبثقة من داخلك والله من احترمها، وحتى ولو كنت أنت غلطان، لكن أنت الآن واضح أنك تروج لحرية أخرى لا شأن لك بها، وإنما تأخذ على ذلك أجرا، فأنت عم تخدعنا. وما الدليل الذي أوضحناه أيها الإخوة في درسنا الماضي؟ دليل كبير هام جدا، ما أظن أنه نسيناه، موضوع أبو عامر الراهب اللي كان عامل زعيم في المدينة، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وانتشر الإسلام وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المكانة الباسقة التي شاءها الله له، يعني أبو عامر الراهب حقد، وكما قال علماء السيرة شرق بريقه، يعني غص يريقه من كثرة الحقد. فذهب رأسا إلى بلاد الشام وأقام لاجئا سياسيا عند مين؟ عند الاستعمار الروماني اللي كان مستعمر بلاد الشام، وكان آنذاك هرقل. طيب، فأرسل عامر الراهب إلى جماعته في المدينة يطلب منهم أمورا ينفذوها، يبنوا في الصورة مسجد، هو مرصد مشان يجتمعوا يخططوا يكون منطلق لهم، لكن اسمه مسجد. طيب هلا هذول كانوا عم يعلنوا عن رأيهم، بس هو رأيهم كان لا، هو رأي أبو عامر الراهب عم يفرضه على جماعته، نظرا إلى أن رسول الله علم أن المنافقين الذين في المدينة لا يعبرون عن رأيهم الخاص بهم، وإنما هم رسل لرأي الاستعمار الروماني، الامبراطورية الرومانية اللي كانت نعم تستعمر بلاد الشام عن طريق أبو عامر الراهب. إذن هذه حرية زائفة، ومن ثم ينبغي أن تصادر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وبأمر من الله أمر بإحراق ذلك المسجد، رغم أنه اسمه مسجد. لكن ترى لو هالمنافقين نفسه يعبرون عن آراء خاصة بهم ليست مستوردة من الداخل، ما كان النبي يتخذ منهم هذا الموقف. طيب، عبد الله بن أبي بن سلول بموجب حريته الداخلية مارس أذية من أشنع أنواع الأذية التي لقيها رسول الله في حياته. شو ما هي؟ إشاعة الإفك كما سماه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما تصرف بحقه شيء أبدا، يصطفل هو حري هيك عم يحكي. نعم، ليس كذلك. لكن لما تبين أنه في خطة ترسم في الخارج ويراد فرضها في الداخل، والذين في الداخل ليست الفكرة نابعة من عندهم لكنهم يتلقونها من الذين يأمرونهم في الخارج، هنا النبي عليه الصلاة والسلام وبأمر من الله رأسا أمر بأن يحرق ذلك المسجد. جامع، شلون هيك النبي حرقه؟ نعم، هو في الظاهر مسجد وفي الحقيقة مرصد، وسماه الله عز وجل مسجد ضرار. طيب، إذن هذا هو القيد الأول، الضابط الأول شرحناه وحكيناه. ما الضابط الثاني؟ الضابط الثاني للحرية ألا يوجهها من يعيش في المجتمع الإسلامي لاجتثاث النظام الإسلامي من حيث هو. حرية داخلية، لكنه يريد أن يمارس بهذه الحرية اقتلاع النظام الإسلامي، نظام الحكم الإسلامي من حيث هو. يعني يريد أن يعلن قائلا أنا ما عجبني الإسلام من حيث هو، أنا بدي نظام ألماني، أنا بدي نظام لا ديني، والدولة دولة إسلامية قائمة على الإسلام. واضح كيف؟ هذه الحرية لا قيمة لها في ميزان الشريعة الإسلامية. منقول لك أن تمارس حريتك لكن ضمن نظام الحكم الإسلامي، لك أن تعبر عن آرائك لكن تحت سلطان نظام الحكم الإسلامي. احكي وبر بين، خذ رأيك وكما تحب، بنناقشك نحن. لكن إذا قال لا والله أنا هالنظام كله معاجبني، أريد يعني اجتثاث هذا النظام واقتلاعه من جذوره من حيث هو، هذه الحرية لا يجوز لنا أن نقيم لها أي وزن، وهي الأخرى تصادر. والواقع أن العالم كله اليوم يأخذ بهذا المبدأ، كل العالم. هلا أي دولة، لنفرض أمريكا، إلى نظام الحكم عندها قائم على ما يسمى بالنظام الديمقراطي، له معتقداته وأفكاره وطرقه وسبله. نعم، والأحزاب هم حزبين على كلين، هناك يتحركان لكن تحت سلطة هذا النظام. لو واحد بأمريكا قال لا أنا والله اللي الحكم كله مو عاجبني، أنا أريد أن أقتلع هذا النظام كله، ونحن نغير النظام الليبرالي الديمقراطي، نعمل مثلا نظام شيوعي اشتراكي أو كذا أو كذا، الدولة بتهب من بكرة أبيها ويعاقب، وهذا الذي يقال بالخيانة العظمى، صح ولا لا؟ لأنه هذا عبارة عن عملية انقلابية. وما نقوله عن دولة مثل أمريكا نقول عن بريطانيا، نقول عن فرنسا. نعم، فرنسا دولة علمانية، يعني الحكم الذي تنهض عليه فرنسا حكم علماني. فلو أن إنسانا من فرنسا، طبعا فرنسي، ما عجبه علماني، قال لا أنا الحكم ما عجبني بدي اقتلعه، أعمل كل جهدي على اقتلاعه مشان نبني حكم إسلامي لو فرض، أو مو إسلامي لكن ما هو علماني، بطريقة يعني أصول الأحكام كثيرة. فرنسا بتسكت؟ مستحيل، يعاقب عقابا صارما. إذا هذا الذي قرره الإسلام هو الذي تقرره الدنيا كلها، يقال له أما بنيان الحكم كما هو فلا تمسه، هذا بنيان الأمة هكذا ارتضت بنيان الحكم، لكن داخل هذا البنيان ارتقي، فكر، عمل معارضة، نعم احكي اللي بدك اياه، بنناقشك، بناخذ ونعطي معك، بنقلك انت غلطان، بننبهك، نعم، واذا كان صواب نحن بنأيدك. اما ان تقول لا البنيان كله هذا البنيان انا بدي شيله، هنا هذه الحرية لا وجود لها، وهذه حرية إنسان يريد أن يخون الأمة في مبادئها في قيمها. كيف الدولة دولة إسلامية؟ ما معنى دولة إسلامية؟ يعني هذه الأمة اختارت لنفسها هذا المبدأ، أمة مسلمة اختارت لنفسها هذا الاتجاه، فإذا جاء واحد قال لا أن هالمبدأ كله ما عجبني، بده يفرض رأيه الخاص على هالأمة كلياتها، على هالملايين كلياتهم، لأنه هو مو عجبه بده يستعبدهم لرأيه الشخصي. نحن هنا ننتصر للحرية، لكن أي حرية؟ حرية الأمة، لا نزهق حرية الأمة من أجل حرية فرد. نحن نكون قد خن الحرية بهذه الحالة، أليس كذلك؟ نعم. طيب، هنا يقول قائلهم نحن عم نناقش هؤلاء الذين يقولون نظام الحكم الإسلامي يتصيد حرية الإنسان، عم نناقش كلامهم. الآن تبين أن كلام خطأ وكلام باطل، كلام دقيق، ونحن عم نحكي كلام علمي. لكن هنا ربما جاء من يقول طيب والمسلم اللي بيعلن ارتداده عن الإسلام شو بتقولوا عنه؟ وين الحرية؟ رجل مسلم يعيش في المجتمع الإسلامي لسبب ما ارتد. طبعا كتب الفقه لا توافق على ردته، يعاقب وعقابا صارما. فهذول شو بيقولوا؟ بيقولوا ها إذا هذا دليل على أن الإسلام نعم يحرم الإنسان من حرية المعتقد. حرية المعتقد شغلة كبيرة. عاش سنة سنتين ثلاثة عجبوا الإسلام، بعدين ما عجبوا يصطفي أخي، ليش بتجوا بتعاقبوا؟ ما الجواب عن هذا الإشكال أيها الإخوة؟ وما أكثر ما تصيد أو حاول بعض العلمانيين، بعض أعداء دين الله، ما أكثر ما حاولوا أن يتصيدوا عقول الناس بهذه الشبهة. الجواب: الإنسان الذي يرتد عن الإسلام بعد أن اعتنقه مدة طويلة من الزمن، أحد رجلين، لاحظوا، الرجل الأول يعني بده يكون له إحدى حالتين، أقصد الحالة الأولى أن يمارس ردته بينه وبين نفسه في بيته، لا يجلجل، لا يستعلن، كان مقتنع بمبدأ يمارسه، ثم إن عقيدته تزعزعت وأصبح يركن إلى مبدأ آخر فكفر بما كان يؤمن به لذاته، ومارس ردته بينه وبين نفسه في بيته. هلا هذا الإنسان ما حدا بيشعر فيه، هذا الإنسان سلوكه يعلن أنه هو ما له علاقة بالناس، لكن هو هكذا دلت عليه نفسه أو رعونته أو فكره أو شياطين الإنس اللي من حوله. المهم لم يجلجل بهذا إطلاقا. الدولة الإسلامية هل هي مكلفة أن تجي تتجسس عليه؟ هل هي مكلفة أن تتابعه وتكلفنا روحه تسألوه شوفوه استدرجوه؟ لا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإذا لم نعلم أنه ارتد من عامله على أساس أنه مسلم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا ما حدا بيلحقه. الحالة الثانية وهذا ما يجري طوالب أن يستعلن بردته بالصحف، الكتب، المحاضرات: أنا كنت زائغا، أنا كنت مخدوعا، تبين يا جماعة لا مو هيك تاري الدين الإسلامي اللي عاش بعث فيه ونقب فيه ونقب بعد ما نقب مدة طويلة، لا 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 لا، تبين أنه والعياذ بالله ليس صحيحا، بل هو باطل، معتقدات باطلة زائغة، بيعد هون بيحكي، بيعد هون بيحكي، كالمرتدين الذين نعرفهم في بلادنا ناس أو في أماكن أخرى. هذا الإنسان أيها الإخوة عندما يستعلن بردته بهذا الشكل، ما هو قصده من هذا الإعلان؟ واضح جدا أنه يجعل من ردته التي يستعلنها سلاحا لحرب الدولة الإسلامية، صح ولا لا؟ يجعل من ردته سلاح حرب لا أدل على ذلك من سلوكه. نعم بيكتب بينشر بالصحف هون وهون نعم كذا من أجل أن يجر الناس إلى مثل ما انتهى هو إليه. طبعا لما بيمشي بهالمنهج بيمشي بهذا المنهج وبنتركه والثاني كذلك والثالث كذلك إلى ما يقول الأمر يقول الأمر إلى مثل ما قال إليه في الجزيرة العربية عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتدت بعض القبائل عن الإسلام. أليس كذلك؟ هذا المرتد الذي من هذا النوع يعلن من خلال ردته الحرابة ضد المسلمين كما ذكر جمهور المسلمين. ولذلك لما سيدنا أبو بكر جهز عدة جيوش بعد وفاة رسول الله من أجل محاربة المرتدين، لماذا؟ لأنه لو لم يفعل ذلك لا غزا هؤلاء المرتدون الإسلام والمسلمين ولا قضوا على الدولة الإسلامية، أليس كذلك؟ إذن فهؤلاء لم تكن ردتهم يعني تعبيرا عن قناعة فكرية يمارسونها لأنفسهم يشترون معتقدهم في أنفسهم، لا، وإنما جعلوا من الردة أمضى سلاح خطير ضد الدولة الإسلامية. ومن ثم كانت الحرب المعلنة على أولئك الناس. ما جرى في الجزيرة العربية آنذاك كان نتيجة بالأول أحد واحد من هون واحد من هون واحد من هون وتداعوا وتداعوا واحتاجوا ثم إنه تكاثروا ثم وجدت لهم قيادة اتجهوا إلى حرب الإسلام. أظن هذا الكلام واضح. فإذا ترك المرتد الذي يستعلن بردته كما قلت لكم هو لا يمارس مع نفسه عقيدة جديدة ارتآها وإنما يجعل من عقيدته الجديدة سلاحا بل أخطر سلاح لحرب المجتمع الإسلامي الذي يحتضنه. واضح هذا الكلام ولا لا؟ لا نعم. ومن ثم يتحرك هنا وهنا وهنا. في الغالب مثل هذا الإنسان له أعوان من الخارج في الغالب. نعم. وأنا أعلم أفرادا منذ عشرات السنين نعم أشخاص هنا في بلادنا ارتدوا. نعم. وأعلم واحد منهم ارتد من أسرة عريقة. نعم. لكن ماذا كان معنى ردته؟ إعلان الحرب القذرة الهائجة دون كلل ولا ملل ضد الإسلام. خرج إلى لبنان وأخذ يحارب الإسلام من هناك وأخذ يحاول وينثر شبهات والزياغ وما إلى ذلك. نعم. لا أدري مات موجود إلى الآن لا أدري. طيب هذا محارب أم لا؟ هذا محارب إذن ينبغي أن يعاقب، هذه جرثومة. لكن يعني لو أن أناساً هلا موجود في مجتمعات أكيد يعني قلوا أو كثروا واحد درس الإسلام أعجب بالإسلام فترة كثيرة لكن بعدين دخل في عقله زيغ ما عجبوا الإسلام بعد ما كان مؤمن به. لكن أنت ما بتحس فيه، هو في سلوكه واقعه نعم غير معتقده، لا يبحث ولا يتكلم ولا يقول لكنه يمارس كفره بينه وبين نفسه. هلا لو الدولة حبت تلاحق ما بتقدر تلاحقه لأنه ما في إثباتات. واضح هذا الكلام؟ هذا ما نقوله لهؤلاء الناس. أي إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من بدل دينه فاقتلوه فسره جمهور العلماء بأن سبب قتلنا له أنه أعلن من خلال ردته ماذا؟ الحرابة، بدليل أنه الكافر الأصلي ما عدا بيقول له شيء، ما عدا بيقول له شيء. كان في غلام لسيدنا عمر كافر بين الفترة والفترة بيخدمه، يعني بين الفترة والفترة سيدنا عمر كان يعني ينصحه أنه يا فلان ما حلك يعني تقتنع بأن الإسلام حق، ما حلك أنك تقتنع بأنه هذا الدين اللي أنت عليه باطل. فلم يكن يعني يصغي إلى كلام سيدنا عمر، فكان يقول طيب لا إكراه في الدين، يتركه. ليش؟ لأنه هو يمارس عقيدته الزائغة بينه وبين نفسه، لكن أعلن ردته وهو في المجتمع الإسلامي، أعلنها كما ذكرت لكم. إذن هو أعلن الحرب على الإسلام والمسلم. هذا رجل خطير، لا يجوز أن نسكت عليه بشكل من الأشكال. هذا هو جوابنا لمن يقول نعم أنه نظام الحكم الإسلامي يتعارض مع الحرية الإنسانية، والدليل أن المرتد لا يقر على ردته. الجواب هو هذا الذي ذكرته لكم. طيب، أظن لم تعد هنالك مشكلة في هذا الصدد. مع العلم في شيء ثاني، البعض من الفقهاء قالوا أصلا معاقبة ولي أمر المسلمين للمرتد كيف يعاقبه ومتى يعاقبه؟ هل يؤجل العقوبة أم رأسا داخل في باب الإمامة، داخل في باب السياسة الشرعية؟ يعني الشارع عهد إلى أمير المؤمنين أن يعالج هذا الأمر بالحكمة التي يراها كرئيس دولة. شافوا أنه ناس عم يدخلوا بذهنه الشبه والمشكلات، قال ممكن يشوف الحكمة أنه يعطي مهلة 5-6 شهور ويسلط عليه أشخاص من العلماء من الباحثين يناقشوا، تعال شوف يا أخي شو الشبهات اللي عنده منك، والله كذا وكذا، تعال نحاور باللطف نتحاور كذا وكذا إلى آخره. احتمال أن دولة يرى أنه يحطه تحت المراقبة، لأنه عم نحكي عن اللي عم يجهر، اللي عرف أنه مرتد، صلته بمن وممن يأخذ وينهل هذه الأفكار الجديدة، نحطه تحت المراقبة. المهم أنه رئيس الدولة يعالج ارتداد المرتد الذي يعلن عن ردته بالشكل الذي ذكرت لكم بوصف كونه رئيس دولة، يعني بدافع من السياسة الشرعية. وأظن أنني ذكرت لكم بأكثر من مناسبة أنه أحكام الشريعة الإسلامية نوعين: أحكام تبليغ أرسلت إلى رسول الله وحيا من عند الله لا مجال لتغييرها ولا تبديلها إلى قيام الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام مارسها وعلمنا إياها بوصف كونه نبيا يبلغنا. في أحكام أخرى الشارع عطى لرسول الله الضوء الأخضر أن يتصرف فيها حسب مقتضى المصلحة. يعني مثلا الأسرى شو بده يساوي فيهم؟ بيقتلهم؟ بيمتن عليهم هيك بيطلق سراحهم؟ بيفتديهم بالمال؟ بيسترق؟ عهد الشارع بذلك إلى ولي أمر المؤمنين، قال له اختار شوف المصلحة الإسلامية شو بتقتضي. هذا الداخل بإيش؟ بحكم الإمامة السياسة الشرعية. واضح كيف؟ الآن في دولة عم تتهيأ لقتال المسلمين، يا ترى مناسب الآن نعلن الحرب عليها ولا لا؟ ما نعلن الحرب هلا، ممكن انه نعمل صلح مؤقت بينه وبينها، لا ما نعمل صلح. هذه المسألة الشارع وضعها بين يدي مين؟ رئيس الدولة أمير المؤمنين. هي حكم من أحكام الإيش؟ السياسة الشرعية. طيب قامت الحرب بينه وبينهم، نعم، وطلبوا إنهاء الحرب، يعني شعر العدو أنهم مغلوبون وراح يعني ينتهي أمرهم، فرفعوا الأمان وطلبوا الهدنة. الشارع يكل الأمر إلى ولي أمر المؤمنين، ما بيقول له لا هادين ولا لا تهادين، انظر إلى المصلحة، إن وجد المصلحة أن يستجيب فيهادين استجاب، وإلا لا، إن وجد من المصلحة الهدنة تكون قصيرة فعل، الهدنة تكون طويلة فعل. واضح كيف؟ فإذا هنالك أحكام تسمى أحكام السياسة الشرعية، أحكام الإمامة. هنالك من يقول من العلماء أن الممارسة تأديب المرتد واختيار الزمان والمدة والكيفية وما إلى ذلك كمان داخل في السياسة الشرعية. إذن هذه المسألة أيضا انتهينا منها أيها الإخوة. نعود فنقول اطمئنوا أيها الناس الذين تعلنون عن مخاوفكم لنظام الحكم الإسلامي، هذه المخاوف غير موجودة إن كنتم صادقين في التخوف منها. نظام الحكم الإسلامي لا يستقر إلا حيث تستقر الحرية، بدون حرية لا يوجد تكليف أبدا. والدليل هذا الكلام الذي قد ذكرنا، لكن طبعا الحرية إلى ضوابط، كل العالم يخضع لهذه الضوابط التي نقولها. نعم، وهنالك جانب آخر الحقيقة، يعني لا داعي لذكر جانب فلسفي، العقيدة التي يعتقدها الإنسان، يعتقدها باختياره أم يعتقدها بانفعال وبدون اختيار؟ إذا تأملتوا راح تعرفوا أن الجواب، العقيدة التي يحتضنها الإنسان لا يحتضنها باختياره، تجي غصبا عنه. لذلك يلي بيقول حرية العقيدة مجنون، عم يحكي كلام غير علمي. ما في شيء اسمه حرية العقيدة، تتعجبوا كيف؟ هلا الاعتقاد بالشيء نتيجة تفكير فيه، مظبوط؟ بتفكر بهذا الأمر، هذا أبيض ولا أسود؟ دلتني عيني، دلتني فكر أنه لا أبيض، إذا اعتقدت أنه أبيض بقدر، ولا أنا بختار العقيدة اللي بدي إياها، عيني أرجتني أنه أبيض وعقلي قال لي أبيض، هل أستطيع أن أعتقد أنه أسود؟ بقدر؟ إذن الاعتقاد ثمرة التفكير، تفكيرك بحرية منك، يا بتفكر يا ما بتفكر. جوز تعرض عن هذا الموضوع، فكرت في الشيء تجي العقيدة غصب عنك بقى. طيب واحد قال لك راسي مع اللوح مثلث، قال له كم تساوي زوايا المثلث؟ فكر. تقدر انت تقول انا والله ما بدي افكر، تغمض عينك انت حر، او بتفكر انت حر، لكن اذا فكرت دققت تهدى الى ان زوايا المثلث بالنسبه الى درجات الدائره تساوي قائمتين. واضح كيف؟ لما بتفكر وبتصل لها النتيجه تقدر تغير عقيدتك، تقدر تقول انه زوايا المثلث تساوي دائرة كاملة. تقول لحالك انا والله انا حر في العقيدة، بدي اعتقد انه زوايا المثلث تساوي دائرة كاملة او تساوي قائمة. واضح كيف؟ ما بتقدر، متى ما فكرت العقيدة بتهجم على تفرض عليك فرض. واضح كيف؟ لا، اذا واحد وضعك امام مسألة رياضية، مسألة حسابية، وفكرت النتيجة تاخذها بكيفك ولا غصب عنك، مو هيك؟ طيب عظيم. العقيدة التي أمرنا الله عز وجل أن نتبناها، هو الحقيقة ما أمرنا أن رأسا أن نؤمن بوجود الله عز وجل، هي مو بيدك، ولكنه أمرك أن تفكر في الدليل على وجود الله، هذا ما تستطيع أن تملكه. الباري سبحانه وتعالى أمرك أن تفكر بأن هذا الكون له صانع، أمرك أن تفكر بشخصية محمد عليه الصلاة والسلام وسيرته، أمرك أن تفكر بهذا القرآن، واضح كيف؟ عظيم. فكرت بحرية طبعا، نتيجة التفكير اليقين الذي يهيمن على كيانك، لما بيهيمن على كيانك اليقين الذي هو ثمر التفكير ما عاد لك حرية. تفكيرك في العالم ومصنوعيته، تفكيرك في القرآن، تفكيرك في محمد عليه الصلاة، كل ذلك أقنعك بأن الله موجود. هل تستطيع أن تقول لعقلك لا أنا ما بدي أعتقد؟ بتقدر ما تحكي، لكن تقدر تقنع عقلك أنه أنا ما بدي أعتقد؟ شايفين كيف؟ إذن العقيدة ثمرة حتمية للفكر، أنت حر في أن تفكر أو لا تفكر، ولذلك أمرنا الله بالتفكير، أمرنا الله أن نتفكر في الكون. عظيم. هلا واحد يقول حرية الاعتقاد، حرية لك شو حرية الاعتقاد؟ والحرية التفكير كلام صحيح، أما أن تقول أنا حر أعتقد ما تشاء، لا والله ما راح تقدر تعتقد، من دليل ذلك أنك أنت الآن عقيدتك غصبا عنك أنت حاططها ببالك، أليس كذلك؟ إذن فالله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما معنى آمنوا؟ يعني فكروا في دلائل الإيمان، فكروا في دلائل الإيمان. وسائل التفكير بيدك، تستطيع أن تفكر أو لا تفكر، لما كانت دلائلها بيدك وأنت حر، الباري عز وجل بناء على حريتك قال طيب مارس حريتك في أن تفكر، استخدم حريتك في أن تفكر، فإذا فكرت فلسوف تصل إن شئت أم أبيت إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإيمان بالله عز وجل. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ طيب نحن الآن انتهينا من هذا الموضوع، قبل أن الوقت لا يزال كافيا بإذن الله، قبل أن ننهي درسنا بالدعاء كالعادي، أحب أن أقول شيئا. الآن بيننا وبين شهر رمضان أقل من شهرين، يمكن شهر ونصف تقريبا. الآن الإخوة الذين يعكفون عادة على تأليف المسلسلات والدراما وما أعرف إيش، هلا شو بيكونوا عم يسووا ليل نهار عم يشتغلوا، مظبوط؟ أنا واجبي واجبنا نحن أخوة، نحن كلنا نقف من هذه المصيبة التي وفدت إلينا موقف التائب، موقف الملتجئ إلى الله، موقف المعلن عن رجوعه إلى الله. وأنا ذكرت لكم وأنا لا أغير رأيي، ما أصابنا فبسوء كبير ارتكبناه، ما بنريد يا أخواننا نعيد السوء مرة ثانية نرتكبه، بلغوا عني جهد استطاعتكم. الإخوة الذين يعكفون على هذه المسلسلات الرمضانية ما يغيروا، معلش، لكن هذا الفن كما يمكن أن يكون هداما للأمة وللشخصية الإنسانية وللأخلاق الإنسانية، يمكن أيضا أن يكون بانيا. هذا الفن ما أحرى أن يكون دافعا للأمة إلى الصلاح، إلى الأخلاق الفاضلة، لا الأخلاق الإنسانية في الدار، في البيت، في العلاقات، نعم، في المجتمع. طيب لماذا يشعر هؤلاء الإخوة أن الطريق ضاق ثم ضاق ثم ضاق أمام هذا الفن، فلم يعد أمامهم من طريق إلا طريق التهديم، إلا طريق الإباحية، إلا طريق، لماذا؟ الآن بقيان شهر ونصف بلغوهم عني، يختاروا مسلسلات متناغمة مع شهر رمضان، تاريخية، مسلسلات تاريخية تعبر عن واقع يشرف الأمة، يرفع رأس الأمة، يرفع رأس الأمة، وفي شيء كتير ولله الحمد. طيب لماذا ضاقت السبل أمام إخواننا الفنيين ولم يعد أمامهم من سبيل إلا هذه الدراما التي تستثير الرعونات والتي تستجيب للشهوات والأهواء؟ يعني لسان حال هؤلاء يقول الشباب يعني كتير كتير بيتأثروا بالشيء اللي بيصير لواعجهم الجنسية، يلا خلينا إذا نعمل هيك. إذا دعمتوا للفن رسالة يا عمي، وين الرسالة؟ إذا هيك معناتها الرسالة كنت عبي جيبتك مصاري من وراء هذه الإساءة إلى الأمم. ما أنت عمتوا رسالة وأنا بلك رسالة، بس يلا نفذ الرسالة. أنا والله كثيرا ما، أنا لست ممن يتابع المسلسلات، لا في تلفزيون عندي ولا في عند من، لكن أنا أعلم أن هنالك مسلسلات تبني، مسلسلات تثير نخوة في كيان الإنسان، تعيد الإنسان إلى تاريخه الأغر، وأعلم هذا. نعم فعلا في هذه الحالة الفن رسالة، لكن لما بيهبط 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 الفن إلى الدرجة التي لا أستطيع أن أعبر عنها بلساني، فلنعلم أن غضب الباري عز وجل سيتجدد برمضان. لك رمضان الشهر الإقبال إلى الله، شهر التوبة، لك اللي كان فاسد برمضان بيصلح، يلي كان معرض عن ربه برمضان بيتوب إلى ربه. كيف بقى لما عم نتصور برمضان بيجي مين يشدنا للفساد، بيشدنا للمعاصي، بيشدنا للارتكاب؟ هذا الأمر ما ينبغي السكوت عليه، وأنا أرجو أن يكون كل واحد منكم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالحكمة المتناهي والموعظة الحسنة. بلغوا عني هؤلاء الإخوة الفنانين، نعم، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمة. السنة الماضية مرت مو مسلسل واحد، مسلسلات كلها كانت عم تتنافس لفرض العهر على مشاعر الشباب، عم تتنافس لاستثارة مشاعر الجنسية بين الناس. هذا ما كان. وأنا أقول شيء من الناحية الفنية، هذا دليل على أنه البضاعة الفنية عند هدول تافهة، ما في شيء. الفنان ما له بحاجة أنه يستثير المشاعر الهابطة عند الناس، الفنان بيقدر يستثير المشاعر التي تسمو بهم، بيشدهم لفوق، مو بيلحقهم إلى ما هم فيه، الفنان هكذا. نعم، لكن لما بيكون الفنان ما عنده لا دارس ولا عنده قدرة فنية، شو بيساوي؟ بيلتجئ بقى إلى المثيرات الجنسية، بيلتجئ إلى هذه المثيرات الشهوانية مشان حتى بضاعته تلاقي سوء رائجين. إذن هؤلاء ليسوا من الفن في شيء. نعم الفنان يستطيع أن ينهض بالأمة في أخلاقياتها، في ألق الأسرة، في الالتزام الديني الوطني، نعم، في ما يتعلق بصف الواحد ورص العلاقات الأخوية والأسرية بين الناس، كل هذا ممكن يصير بقصص بأفكار، كل ذلك يكون هنا. لكن ثقافة ما في، لما ثقافة ما في وفكر هابط وفن ما في كمان، نعم فن ما في، عندئذ يلاقي أبواب هذه الأحوال. هذا شيء أحب أن أقوله لكم، وأحب أن أبلغ معني عن كل الإخوة الذين يمارسون الدعوة إلى الله عز وجل. الحمد لله بلدنا فيها دعاة. شيء ثاني أيها الإخوة أريد أن أقوله، بالمناسبة الحكمة تقول لكل مقام مقال. أنا عندما أكون بين دهماء الناس مثل هلا، الحكمة والعقل والمنطق يقتضي أن أتحدث عن نقائص هؤلاء الناس الذين هم أمامي، أخطائهم، انحرافاتهم، أن أذكرهم يا جماعة أنتوا ببيوتكم هيك هيك عم يصير، هذا ما بيجوز، السوق هيك هيك عم يصير ما بيجوز، المعاملات هيك هيك، هذا ما بيجوز ما بيجوز، لأنه أنا قاعد معاهم. وأما إذا رأيت نفسي بمناسبة من المناسبات أجلس مع ثلة من المسؤولين، ففي هذه الحالة القاعدة التي تقول لكل مقام مقال تقتضي أني أتحدث عن إيش؟ عن أخطاء المسؤولين. بقول لهم يا جماعة أنتوا مرتكبين الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله في هذه الأمة، اتقوا الله في هذه الناس، نعم خلينا نتوب إلى الله، خلينا نرجع إلى الله، خلينا، صح ولا لا؟ شو رأيكم إذا عكست لما بكون قاعد مع الناس بينهم مثل هلا، بيجي بيحكي عن الدولة، عن أخطاء المسؤولين، المسؤولين مو موجودين قدامي، الموجودين قدامي هدول، هل هذا يتفق مع قاعدة لكل مقام مقام؟ مفروض أن واحد يقول لي لك أخي أنت احكي لنا، لنا نصحنا، لنا هل المسؤولين ما حد سمعانك؟ أنا لما بدي أحكي لكم لكم المسؤولين وإصلاح الأمور وما كانوا يصلحوا الأمور وأربعين سنة وخمسين سنة وكذا وما كذا وما كذا وما كذا، وأنت قاعد عم تسمع، وفي أخطاء أنا وياكم مرتكبينها، أليس هذا من الأمور العجيبة أيها الأخوة؟ أنا لما أدام الناس هدول قدامي بدي أحكي عن أخطائهم، نعم. فإذا حانت مناسبة كنت مع المسؤولين ولما أتحدث عنكم، أتحدث عندئذ عنهم، فأسأل الله عز وجل أن يصلح حالي ويصلح البعض إخواننا، نعم، وأن نطبق قاعدة لكل مقام مقال. ما مو المطلوب مني إني أرجيكم مدى جرأتي في الحديث مع عن المسؤولين، هذا بيني وبين الله، لازم تكون هاي بيني وبين الله، لما بعود أنا معهم ما لازم لكم شو صار، لكن لما بكون معكم هلا هاي مثلا موضوع الفن، أنا يا ريت يا ريت يكون في إلي مجال أقعد مع هدول الأخوة الفنانين، والله أنا بحترمهم وبقدرهم وبودهم بمقدار ما بودهم بغار عليهم، ومقدار ما بغار عليهم بغار على هالبلد. يا أخي شبابنا خطي برمضان بدهم يرجعوا لله، تروح تحط لك مسلسل كله عم يستثير المشاعر وعم يستثير لك، لك ما بتخاف من ربك عز وجل؟ وهؤلاء عاقبة أمرهم خطيرة، المال بيروح، ما في بركة، ما في بركة. والله لو هذا الفنان أخذ قيمة هذا المسلسل المليارات ما بتلاقي غيرها راح. لكن جربوا إن كنت تأخذوا من الفن، نعم، وسيلة إنهاض، وسيلة إصلاح، شوف الفن في هذه الحالة كيف بيصير، وكيف ربي بيبارك لك بدخلك. هذه كلمتي التي كنت أحب أن أختم بها درسنا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة التي غمرتنا بها منذ فجر وجودنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى صراطك المستقيم. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك في هذه الساعة المباركة. اللهم لك الحمد على تجلياتك الرحمانية علينا في هذه الساعة المباركة. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أنت ربنا المتفضل علينا بكل ما توفقنا إليه من طاعات. نسألك يا رب بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تهدي قادة هذه الأمة إلى ما يرضيك، وأن تصرفهم وتصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبهم أوعية لحبك، أوعية لتعظيمك ومهابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بذلك كله أن تجعلنا وأزواجنا وأولادنا وأحفادنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. عافيتك أوسع لنا يا ربي، فعافنا من سائر الأسقام، من سائر الآلام، من سائر المصائب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بحمد الحامدين لك، ونسألك يا ربي بشكر الشاكرين لك، أن تكلأ ربوع شامنا هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن ترد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا، وأن تصرف عنا الفتن وأسبابها عاجلا غير آجل. يا رب يا رب يا رب، أعد إلى ربوع شامنا أمنها وطمأنينتها وسلمها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. يا رب نحن ضيوفك، نزلنا في ساحة فضلك في بيتك هذا، وبسطنا أكف الرجاء إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، لا تترك ضيفانك ينصرفون دون إكرام. حاشاك يا رب، حاشاك يا رب، لن تصرف ضيوفك هؤلاء إلا مكرمون. اجعل تكريمك لنا استجابتك لدعائنا. يا رب استجب دعائنا. أسألك بعبادك الصالحين في هذا المجلس، أسألك يا رب بالأولياء الموجودين في هذا المجلس، وأنا على يقين أن في هذا المسجد من الصالحين والأولياء المقربين من ستستجيب دعاءنا بجاههم يا رب العالمين. الساعة الساعة يا رب، الفرج الفرج يا رب، فرج عنا فرجك الذي يليق بكرمك وجودك وإحسانك. فرحنا يا أرحم الراحمين بالفرج الذي تكرمنا به، فرحنا يا أرحم الراحمين برفع العقوبة، برفع هذا المقت عنا يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. أريتنا إلى اليوم وجه الجلال في سطوتك تأديبا لنا، فأرنا اليوم وجه الجمال بعفوك وصفحك يا رب العالمين، تبنا إليك يا رب. ونسألك اللهم أن تكرمه إخواننا جميعا بالإنابة إليك وبالتوبة لك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك يا رب، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.